بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث عشر.
فقال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في ثلاثة الأصول: قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. الكلام عن هذا المقطع المقروء شرحا من وجوه: الوجه الأول في قول الشيخ رحمه الله: فلما استقر بالمدينة إلى آخره. أقول: يقرر الشيخ رحمة الله عليه هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة بأمر الله عز وجل له بالهجرة، واستقر بها أي بالمدينة، وظهر التوحيد وانتشر وذاع ولله الحمد، وأقامت الناس الصلاة، أمر عليه الصلاة والسلام الأمة ببقية شرائع الدين. بناء أقول أمر الأمة ببقية شرائع الدين بناء على أمر الله له بها، على أمر الله عز وجل له بها. ذلك أن كثيرا من هذه الشرائع، كثيرا من شرائع الدين أو أكثر شرائع الدين، إنما شرعت بالمدينة، إنما شرعت بالمدينة. قال الشيخ: ومثل بالزكاة ببعض أركان الدين كالزكاة، وسنتناول هذه الأحكام أو هذه الفرائض التي تناولها الشيخ رحمه الله بالذكر بشيء من التنبيه على كل ركن منها وواجب. فبدأ الشيخ قال بالزكاة، وقد مضى معنا فرض ماذا؟ الصلاة، وأين فرضت الصلاة ومتى فرضت. قال: كالزكاة. الزكاة أيها الإخوة، ذهب جماعة من العلماء، أقول ذهب جمع من الأئمة المحققين، إلى أن الزكاة فرضت تأصيلا وتفصيلا بالمدينة، يعني أصل فرضيتها تفاصيل فرضيتها كانت بالمدينة. قال الحافظ ابن حزم رحمة الله عليه كما في جوامع السيرة، بعد أن حكى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم فرضت الزكاة، يعني بعد الهجرة، ثم فرضت الزكاة بالمدينة حينئذ، حينئذ
ونقل هذا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا أو مقرا به. وقلت على هذا جمع كثير من الأئمة والعلماء، بل إنه قال فزاد عبارة مهمة فقال وحكى وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، لوجود شيء من ماذا من التداخل، أن بعض العلماء ما استطاع أن يحدد فرضية الزكاة متى كانت متى كانت. فهذا قول لجماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن أصل الزكاة وفرضية الزكاة كانت بمكة، كانت بمكة، وتفاصيل الزكاة وأنصبة الزكاة ومقادير الزكاة من حيث التفصيل كان بالمدينة، كان بالمدينة، وأن ذلك كان في السنة الثانية، على القول بأن التفاصيل كان في الثانية، وعلى القول الأول أيضا كله كان في ماذا في الثانية من الهجرة. قال والصوم كالزكاة والصوم، الصوم أيضا من شرائع الدين وأركان الإسلام، فرض في السنة الثانية من الهجرة، أيضا فرض في السنة الثانية من الهجرة، ولهذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وصام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات. يقول الإمام ابن القيم في الزاد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الصوم، أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ثم قال ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها، فطمها الفطام، فطمها بمعنى منعها، فطم النفوس عن مألوفاتها تألف الأكل والشرب وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه، يعني فرض ماذا؟ فرض الصوم على الناس، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، بعد الهجرة. قال لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، نقلت إليه بالتدريج، أي إلى ماذا؟ إلى الصيام. قال ولهذا وكان للصوم رتب 3، كان للصوم رتب 3، رتب 3. ثم حكاها رحمه الله وغفر له في كتابه آنف الذكر، بين كيف تدرج الأمر في ماذا؟ في صيام، والأمر بصيام رمضان، والأمر بصيام رمضان. إذن عرفنا أنه فرض في السنة كم؟ الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال والحج أيضا من الفرائض، فرائض الإسلام التي فرضت هو ماذا؟ الحج. وقبل أن أذكر أو أتكلم عن الحج، ثمة حديث في البخاري في مسألة الترتيب في فرضية الحج، في فرضية الصيام، حديث البراء، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. واستمع إلى هذا الحديث العجيب، كيف كان الأمر في بادئ ذي بدء، كيف كان شاقا على الناس. يقول البراء رضي الله عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل لليلته ولا يومه حتى يمسي. طبعا تدرج قلت فيما سبق تدرج الأمر بفرضية ماذا؟ الصيام. يعني أول أوامره أول ما بدأ التدريج إيجابه بوصف التخير إن صام وإن أطعم، ثم حتمه الله عز وجل عليهم. ولكن إذا صام الإنسان ونام قبل أن يفطر قبل الإفطار وجب عليه أن يمسك طوال الليل وطوال النهار من اليوم الثاني حتى يمسي فيفطر، ثم نسخ هذا إلى الرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع الآن، نعم، وهو أن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو الذي عليه الشريعة الآن. يقول البراء رضي الله عنه: إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل من ليلته ولا يومه حتى يمسي، هذا الفرض عليه. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلبه، أنطلق فأطلب لك، يعني أطلب لك الإفطار من عند الجيران. قال يقول البراء: وكان يومه يعمل رضي الله عنه، كان يومه إيش؟ يعمل، يعني أنه في صبيحة ذاك اليوم كان يعمل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس الصوم يعني النوم، أقول ليس الصوم بمعنى النوم، إنما هو عمل وجد واجتهاد وقربة إلى الله جل وعلا. قالت أو قال: فغلبته عيناه، هي ذهبت تبحث عن الطعام تطلبه له فنام من شدة التعب. قال: فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته يعني نائما قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، لأنه خلاص لا يجوز له أن يفطر لو قام بعد الإفطار بعد دخول وقت الإفطار، فلما تقول فلما انتصف النهار غشي عليه رضي الله عنه، غشي عليه من شدة الجوع والإعياء الشديد، غشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما حصل معه، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال البراء: ففرحوا بها فرحا شديدا، لأن هذا فيه تخفيف، فيه ماذا؟ تخفيف. قال: ونزلت قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هكذا كان الأمر، وخفف الله عز وجل عن هذه الأمة، ولكن امتحن به الصحابة ابتداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وامتثلوا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحج، والحج أيها الإخوة هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن الخامس من أركان الدين، لا خلاف، أقول لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج بعد هجرته إلى المدينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد هجرته لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، يعني بعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة، وهي التي تسمى بحجة ماذا؟ الوداع صلوات الله وسلامه عليه. ولا خلاف بين العلماء أيضا في أنها كانت في سنة عشر من الهجرة، في سنة عشر من الهجرة، لكن حصل خلاف هل حج قبل الهجرة أو لم يحج قبل الهجرة. قلنا لا خلاف أنه حج بعد الهجرة، كم حج؟ حج واحدة، وأنها سنة عشر، لكن هل حج قبل الهجرة خلاف بين أهل العلم بناء على حديث خرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حجج أو حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، ومعها عمرة. فهنا في هذا الخبر إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة إما حجتين أو ثلاث، لكن هذا الحديث غير محفوظ. قال الترمذي عقبه حديث غريب من حديث سفيان، وسألت عنه محمدا يعني البخاري قال عن هذا الحديث فلم يعرف من حديث الثوري، وفي رواية قال لا يعد هذا الحديث محفوظا. بناء على هذا الحديث حصل الخلاف، فمن أثبت الحديث وقال به من بعض العلماء قال بماذا؟ بالحج. ومن رأى أن الحديث غير ثابت وهذا الصحيح وهو غير محفوظ قال بأن لم يثبت في ذلك إيش؟ شيء. أما متى فرض الحج، متى فرض الحج، فمن العلماء من قال إنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة فيها نزل قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة إيش؟ لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه كانت في سنة الحديبية، في سنة الحديبية. وقال آخرون وهذا هو الصحيح أنه تأخر فرض الحج، تأخر فرض الحج حتى السنة التاسعة أو العاشرة، التاسعة أو العاشرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد لما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، من غير تأخير، قال فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر، لأن صدر سورة آل عمران إنما نزل عام الوفود، الوفود التي كانت ترد عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدر سورة آل عمران. وناظر أهل الكتاب، ناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ونزلت آيات من سورة براءة، وفيها قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وشق هذا على أهل قريش أن يمنع هؤلاء من دخول ماذا؟ من دخول الحرم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر في السنة التاسعة أبا بكر أمر أبا بكر أن يخرج بالحج وأن يحج بالناس، وأردف معه علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونادى في الناس ألا يحج بعد العام هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت ماذا عريان. فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فنادوا في الناس وبينوا ذلك، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت ماذا عريان. ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام فحج في السنة التي بعدها، وهي السنة العاشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يشاركه في هذه الشعيرة العظيمة أهل الشرك، كره أن يشاركه أهل الشرك، فنادى في الناس وأعذرهم وبين أنه لا يطوف بالبيت ماذا مشرك بعد هذا اليوم. فنادى في الناس أبو بكر ونادى معه من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجه، فحج تلك الحجة الشهيرة المشهورة بحجة ماذا الوداع. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجهاد، أي أن من الفرائض التي فرضت والشعائر العظيمة التي شرعت بعد استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة شعيرة ماذا الجهاد وفرضية الجهاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أقام عليه الصلاة والسلام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة. ما فرض الجهاد ابتداء مع ما كان يتعرض له عليه الصلاة والسلام وأصحابه من ماذا من الأذى. قال: أقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر يعني بأمر الله له يؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم هذه المرحلة الأولى، ثم أذن له في الهجرة إلى أين؟ إلى المدينة. وأذن له في القتال بعد الهجرة يعني، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم الكفار أو ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، أهل حرب، وأهل ذمة. ثم أفاض رحمه الله وبين أيضا بقية الأمور المتعلقة. عموما إذن أيها الإخوة، فرض الجهاد إنما فرض بعد الهجرة، وكان أيضا في السنة 2 من الهجرة، وكان أيضا في السنة 2، وكان أيضا في السنة 2 من الهجرة. الرجاء أيها الإخوة، من أراد أن يضع جهازا هنا يغلقه ويجعله على التسجيل فقط، أما أن يزعجنا أمثال هذه يعني الأصوات أو الاتصالات فهذا غير مناسب بارك الله فيكم. قلنا أنه فرض في السنة 2 من الهجرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرج كما مضى، تدرج الأمر بالجهاد، ما هو مباشرة، تدرج الأمر بالجهاد. فأولا كان أن منع النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من معه من المؤمنين من ماذا من القتال، وأمروا بالصبر والكف والصفح. ثم أذن لهم بعد الهجرة، لكن من غير إيجاب. أذن الذين ظلموا، أذن الذين نعم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا الإذن لكن من غير إيجاب، من غير إيجاب. ثم بعد ذلك لما توطنت النفوس وتوطأت عليه وباشروا ورأوا ثمار الجهاد وفضل الجهاد وثمرة الجهاد، أمروا به فرضا على النحو الذي ذكرنا، على النحو الذي ذكرنا. طيب ما هي الحكمة من هذا التدريج سواء في الصيام كما مر أو في ماذا الجهاد ونحو ذلك، ما هي الحكمة؟ يقول الإمام ابن القيم في البدائع: حكمة هذا التدريج والتربية، وحكمة هذا يقول التدريج والتربية على قبول الأحكام، التدريج والتربية على قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، لأن النفس على هذا انتهى كلامه، النفس على هذا مجبولة، أنها قد لا تقبل ابتداء. جاء عن في المسند وغيره أن بعض الناس لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام قال: أسلم على بشرط أن إيش؟ أن لا أخر لله إلا ساجدا، ما يركع، يصلي يعني يسلم لكن ما يصلي صلاة، هذه الصلاة ركوع من قيام إلى سجود. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، واستدل بهذا الإمام أحمد على قبول وجواز قبول إسلام المرء على الشرط الفاسد، لأنه إذا صلى الإنسان من غير ركوع ما صلى في الحقيقة، صحيح؟ الصلاة لها خاصية ولها صفة ذات ركوع وسجود إلى غير ذلك. بعد أن يسلم يؤمر أن من حق الإسلام ومن تمام الشهادة أن إيش؟ أن يصلي هذه الصلاة المعهودة ذات الركوع وذات السجود إلى آخره، واضح؟ فإذا النفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى تدريج، إلى تدريج. وهكذا في كثير من الأحايين إنما شرعت الشرائع فيها شيء من ماذا؟ من التدريج، من التدريج. فهكذا شرائع الدين أكثرها كما قلت أو كثير منها فرض أين؟ فرض بالمدينة وشرع بالمدينة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشرائع الأخرى. الوجه الثاني قول الشيخ رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا ودل الأمة عليه، إلى آخر ما ذكر الشيخ هنا. يريد رحمه الله أن يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على هذا الأمر 10 سنين يجاهد، يعلم، يربي، يشرع الأحكام، يؤسس ركائز المجتمع المسلم، يبني هذه الدولة، دولة الإسلام الأولى، ويؤسس ركائز المجتمع وخصائص المجتمع. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه المسألة وهي الوقوف بتأن ودقة، اسمع إلى هذا، الوقوف بتأن ودقة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنوات 10 فيه من الفوائد العظيمة للداعية إلى الله وطالب العلم الداعية إلى الله ما ينير له الطريق وينور له الطريق. في سيره إلى الله، والله ما من خير إلا وفيها مبين، ما من خير إلا وفيها مبين. وقديما قد سألني بعض الناس قبل سنوات طوال في إحدى الدول، راغبوا من دول الغرب أن تكون لي محاضرات معهم عبر الهاتف في بناء المجتمع المسلم، كيف نبني المجتمع المسلم؟ وهذا سؤال موجود يطرحه بعض البلدان وبعض الأماكن فيها إيش؟ فيها أقليات مسلمة وفيها أعداد قليلة، كيف يبني هؤلاء بعضهم بعضا؟ فقلت هم أرادوا محاضرة، قلت أنت تسأل ترغب مني أن أبين لك الإسلام كله في هذه المحاضرة؟ ولا يمكن، لأنك إذا تريد وباختصار تريد أن تبني مجتمعا مسلما على الحقيقة فهذا أمر مختصر موجود، وهو أن تبني هذا المجتمع كما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوائل ما فعل أن هاجر بعد أن دعا الناس إلى التوحيد كما مر في مكة. إذن من ركائز وأسس بناء المجتمع دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد وتحقيق ذلك وغرسه في نفوس الناس. ولا يفتر الإنسان منه أبدا، حتى أن الناظر في وفاة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول ابن عباس يحذر ما صنعوا، وهو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الهجرة لأنه هاجر، ثم بنزوله إلى قباء وبناء مسجد ماذا؟ قباء. وهذا يجب عليك أن تتكلم فيه عن أحكام المساجد ووظائف الأئمة والمؤذنين وما يتعلق بجماعة المسجد ومن حول المسجد وأحكام الصلاة وما يتعلق بها من تفريعات. ثم نزوله فصلاته الجمعة، نعم، والمسمى الآن بمسجد ماذا؟ الجمعة، وما يتعلق بها من أحكام. ثم دخوله إلى المدينة وبناء المسجد ونبش القبور وتسويتها وما يتعلق بها، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وحقوق الأخوة في الله جل وعلا وواجبات الأخ وعلامات الأخ الصالح وشروط الصاحب إلى غير ذلك، بارك الله فيكم، مما تفرع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجتمع. فبقي النبي، انظر، اختزل لك الإمام محمد لتعرف، قال بقي على هذا يبين الدين ويؤسس الناس عليه ويبني المجتمع ليؤسس هذا الكيان وهذه العصابة المؤمنة الصالحة الصادقة من خيرة خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسس المجتمع المسلم الحقيقي حتى إن الواحد منهم يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خصاصة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما أكمل الله جل وعلا هذا الدين على المؤمنين وأتم به النعمة وأتم به الملة، اختاره الله جل وعلا لجواره، وحدث هذا الأمر الجلل والفاجعة العظمى بموته صلى الله عليه وآله وسلم وفراقه. والمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام في تلك السنة التي فارق فيها الدنيا عليه الصلاة والسلام يلحظ علامات ماذا؟ قرب المفارقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة آخر رمضان صامه اعتكف فيه عليه الصلاة والسلام 20 يوما، وكان يعتكف 10 أيام، ودارسه جبريل عليه السلام القرآن في تلك السنة 2 مرات، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع لأصحابه وهو ينظر إليهم: لعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا أو بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم، إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فكان يقول عليه الصلاة والسلام يرفع السبابة وينكثها: اللهم فاشهد، اللهم إيش فاشهد. ونزلت عليه كما في الصحيح عند البخاري في أيام التشريق، نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وعرف منها وعرف منها الصحابة، بعض الصحابة كأبي بكر وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عن الجميع، أنه الوداع، أنه الوداع. وفي أوائل شهر صفر من السنة 11 للهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى شهداء أحد، وكأنه يودعهم عليه الصلاة والسلام، وقال في الصحابة كما في الصحيح: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. فطن لهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبكى، وفدى النبي عليه الصلاة والسلام بأمه وأبيه وأبنائه وبنيه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الخبر الصحيح أنه قال: لو كنت إن أمن الناس علي بماله وولده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها ماذا؟ مودة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخطب في الناس وقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى حوض الآن، صلوات الله وسلامه عليه. وخرج في ليلة من الليالي في منتصفها إلى بقيع الغرقد فاستغفر لأهله، فاستغفر لأهله. وفي آخر صفر من ذلكم الشهر في أواخره أصابه صلى الله عليه وسلم صداع، واشتد عليه وعصب رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بالناس 11 يوما وهو مريض، وهو مريض واشتد به الوجع، واشتد به الوجع صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا كان يعدل بين نسائه، وكان يسألهن وهو في هذا المرض: أين أنا غدا؟ يعني عند من؟ فعرفنا رضوان الله عليهن أنه يرغب أن يكون عند من؟ عند عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. فأذنوا له وخيروه، أو خيروه بين نسائه، فاختار عائشة، فانتقل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وأبو بكر يصلي بالناس، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه عندما اشتد به الأمر، كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان أن أسندته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إليها، وكانت تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وبين سحري ونحري، وكان جاءت الروايات الأخرى مفادها أنه مات بين حنكها ونحرها عليه الصلاة والسلام. ولما رأى السواك، وكانت تعلم منه عليه الصلاة والسلام حبه للسواك، أشارت إليه فأشار إليها أن نعم، فلبلت السواك بريقها رضي الله تعالى عنها، واستن به أحسن ما يكون. ولما فرغ من سواكه رفع يده أو أصبعه صلوات الله وسلامه عليه، ونظره شاخص نحو السقف، وتحركت شفتاه الشريفة، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، كررها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أيها الإخوة أن الفاجعة عظمى وكبرى بفقده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رضي الله تعالى عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، قال: وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير عن شدة اللوعة بفراقه صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، كيف وقد كان بين أظهرهم صلى الله عليه وآله وسلم. توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني في ربيع الأول، الثاني عشر أو الثالث عشر من ربيع الأول، وله 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق محفوظ بحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يموت الدين، ولن يموت الدين، ولن تموت السنة بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده، دينه وهو دينه سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فما من خير يأخذ بيد العباد في الدين والدنيا إلا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فداه أبي وأمي. وأول وأعظم خير هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وما من شر يضر بالناس في دنياهم وأخراهم إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. الوجه الثالث في قول الشيخ رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن إلى آخره. مضى أيها الإخوة شرح هذا الكلام، مضى شرح نحو هذا الكلام في كلام الشيخ فيما مضى من الأصول الثلاثة، عندما قال: بل أرسل إلينا رسولا، وذكر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، وبينا هناك وأفضنا الكلام عن هذا. فيلحق أو تلحق الأشباه والنظائر بعضها ببعض، ومما يدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا دليل على أنه رسول إلى الثقلين جميعا، وهم الناس كافة. فإن هذا اللفظ يدخل فيه الإنس والجن. ومعلوم أن تحقيق العبودية لله وتحقيق أمر الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يمكن أن يكون إلا عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم ومن شريعته، فكل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ينذرونهم بماذا؟ ينذرونهم بعد أن آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ينذرون قومهم ويخوفونهم عاقبة مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الإيمان به. فإن النذارة إعلام فيه ماذا؟ فيه تخويف، إعلام فيه تخويف. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم مما يدل أيضا على أن هذه الآية التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله هنا، وهي آية من سورة الأعراف، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى الثقلين، ما مضى بيانه قبل قليل ويظهرها أكثر، ويدل عليها أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: وأرسلت إلى الخلق كافة. فهذه رواية صحيحة صريحة شاملة لعموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى الثقلين جميعا. الوجه الرابع: قول الشيخ: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أتم البيان وأكمله وبلغ الدين بأتم ما يكون، ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. وما من خبر طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا عنه وأعطانا منه خبرا صلوات الله وسلامه عليه. واستمع أيها المحب إلى كلام الإمام ابن القيم في كلام جامع مانع في هذا المقام، مبينا كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الأصل في الإعلام، إعلام الموقعين، قال: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته صلى الله عليه وسلم عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. قال: فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا. يجب على الأخت أن تترفق بابنها، بالأخوات يجب أن تترفق بابنها وأن تتقي الله فيه. قال: فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين إنسا كان أو جنا عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي يحتاج أو تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، لا يخرج عن ذلك شيء. قال: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، جميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيها، حتى كأنها رأي العين، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه سبحانه وتعالى ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم. عرف الناس ما جرى للأنبياء مع تلك الأمم حتى كأنك بين تلك الأمم. قال: حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي تأتي التي يأتيهم منها وما يتحرزون منه من كيده ومكره وما يدفعون به شره بما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. قال وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ من ظن هذا فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده وسبب هذا الظن؟ قال سبب هذا كله خفاء ما جاء به عليه الصلاة والسلام على من ظن ذلك، وقل نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه، بل وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله. قولوا لي بربكم ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر لم يبينه للناس؟ هل هو ثمة شيء؟ فلذلك فراقه من أشد ما يكون وأصعب ما يكون، ولكن السلوى في ذلك أن سنته محفوظة، فمن أراد الاستقامة واللحوق والفوز بمصاحبته ومرافقته صلوات الله وسلامه عليه فليلزم السنة صدقا وعدلا يفوز بإذن الله تعالى. نعم. الوجه الخامس، قوله رحمه الله والدليل على موته، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير راجع إليه، قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبق أيها الإخوة الكلام عن قصة وفاته ومفارقة أو وفراقه صلى الله عليه وآله وسلم، وما استدل به الشيخ هنا في هذا المقام من الآيتين من سورة الزمر نص واضح وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وقد مات وفارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف ما يقرره أهل الباطل وأهل الضلالة والهوى والانحراف والزيغ من القول بعدم وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء القوم القائلون بخلاف هذا الأمر هم مخالفون لنص الكتاب ونص السنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف ذلك فهل هو يمكن أن يكون على حق؟ لا يمكن أن يكون على حق البتة، ومن اعتذر له فقد ضل وهو مثله والعياذ بالله. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح من كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، قال وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم ذكر الآية والآية التي بعدها كالتي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. فالإمام محمد بن عبد الوهاب ما خالف من قبله في القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه مات، لأن هذا مما يروجه الضلال أهل وحدة الوجود والحلول والخرافية، أن القول بوفاة رسول الله قول الوهابية وينسبونه إليه. فالإمام محمد وافق الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله وأئمة الإسلام وما خرج عن طريقتهم. فنص الكتاب أن الله أخبر إنك ميت وإنهم إيش؟ ميتون. وقال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالله جل وعلا قد ذكر ذلك في كتابه جل وعز، وجاءت به السنة، وفيما مضى ذكره في قصة وفاته خير دليل على ذلك. وفي البخاري في الصحيح عند البخاري وغيره قول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما اشتكى، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه. عائشة تقول، والتي قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري وصدري أو بين نحري وسحري، هذه رضي الله عنها تقول اشتكى، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طففت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث بها وأمسح بيده بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيتحكي أنه ماذا؟ أنه توفي بسبب وجع قد أصابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان من آثار ذلك ما الشاة التي سمم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وحكى لعائشة في مرض موته كما في البخاري وغيره أنه يشعر بماذا؟ بأثر ذلك السم، بأثر ذلك السم. وفي حديث عائشة أيضا عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في شكواه، تقول دعا في شكواه الذي قبض فيه فاطمة، دعا فاطمة في شكواه الذي قبض فيه، يعني في وجعه الذي قبض فيه، فسار فاطمة يعني بشيء فبكت، فسار فاطمة بشيء إيش؟ فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة حريصة أن تعرف ما الذي سارها به النبي عليه الصلاة والسلام، فما أخبرت فاطمة ابتداء. ثم بعد الوفاة رجعت عائشة فسألتها، قالت سارني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما سارني أولا فبكيت، سارني أنه يقبض في وجعه الذي توفي به أو فيه، سارني أنه سيقبض في هذا الوجع. قالت فاطمة فبكيت على فراقه. قال فلما رآها تبكي قال فسارني فأخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت، يعني أن هذا لن يدوم الفراق طويلا. وجاء في الصحيح أنه قال لفاطمة نعم السلف كنت لك، نعم السلف كنت لك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا عائشة تثبت أنه توفي، وابنته أيضا تثبت أنه إيش؟ توفي. وعن عبد الله بن عباس عند البخاري في الصحيح قال إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه. فهذا ابن عباس أيضا يثبت ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بسبب وجع. وفيه أن العباس بن عبد المطلب قال لعلي يا أبا الحسن بعد أن خرج وتكلم معه، قال العباس لعلي والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا، يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف بني عبد المطلب عند الموت، إني لأعرف بني عبد المطلب عند الموت، أي ما يعلوهم. وهذا قول العباس رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، وهي عند البخاري، وهو أنه لما بلغه وفاة رسول الله أقبل على فرسه، فلما أقبل على فرسه ونزل منه ودخل إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغشا بثوب أو بثوب حبارة بالكسر، فكشف عن وجهه الشريف ثم انكب عليه فقبله وبكى رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول، بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فهذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه يثبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أنه بعد أن خرج في الناس وما أصاب بعض الصحابة من هول شديد بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وضع نعم شديد، وطلب منه أبو بكر أن يجلس فلم يجلس، فقام وتكلم في الناس رضي الله تعالى عنه وقال فيهم خطيبا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا على الناس قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كان عمر رضي الله عنه قال: فما أن قرأها حتى إيش لم تحملني قدماي، وجثى على ركبتيه رضي الله تعالى عن الجميع أذعن وأذعنوا لهذا الأمر الحق. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي ومات وقبر صلوات الله وسلامه عليه، خلافا لما يزعم هذا الباطل من ماذا؟ من أنه حي يرونه ويراهم ويقبلون يده ويسلمون عليه ويسلم عليهم، إلى غير ذلك من ماذا؟ من الخزعبلات والترهات، بل مضى بكثير منهم الأمر إلى أنه يدعي ويكذب على رسول الله بدعوى حب رسول الله. كذبوا والله أنه يحضر في يوم المولد ويسمون ذلك بالحضرة. أهم أصدق أم الله؟ أهم أصدق أم رسول الله؟ أهم أصدق أم خير خلق الله بعد رسول الله؟ وهم صحابة رسول الله. بهذا نطق، بهذا جاء الأمر وجاء الخبر والذكر في القرآن والسنة عن رسول الله وعن قول أصحاب رسول الله. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.